منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الزكية، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب التوحيد والسنة، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم جميعا، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا طيلة هذه الأيام المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، لازلت أتحدث مع حضراتكم في وسائل الثبات في الفتن. والله تخلي بالك من موضوع اليوم، وأشهد الله أنني ما غيرت الموضوع الذي كنت سأتحدث فيه بعد أن حدثني أخي الحبيب، فهو الموضوع الذي سأتحدث فيه بقدر الله جل وعلا، ألا وهو الصبر على الطاعة. وخلي بالك معايا، من أعظم وسائل الثبات الصبر على الطاعة. الصبر أيها الأفاضل ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة، فلقد جعل الله عز وجل الصبر جوادا لا يكبو. والله تركز معايا جدا، النهاردة وبكرة وخلاص زهقتك وأنا طول الشهر. لقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو، وحصنا لا يهدم، وجندا لا يهزم. لقد جعل الله عز وجل الصابرين في معيته، والله مع الصابرين، وجعلهم أهلا لمحبته، والله يحب الصابرين، وجعل الإمامة في الدين لا تنال إلا إذا توج الصبر باليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجمع للصابرين ما لم يجمعه لغيرهم من البشريات والخيرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بل وأعطاهم الأجر بلا حد ولا حصر ولا عد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وتتجلى كرامتهم في دخول الملائكة عليهم يوم القيامة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ايه هو الصبر؟ الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه احلى من العسل. انت متصور ان الصبر هو الصبر على البلاء والمحن والمصائب والامراض فقط؟ لا، هذا قسم من اقسام الصبر، لكن اسمع منه وخلي بالك قوي. أعلى مرتبة من مراتب الصبر الصبر على طاعة الله جل وعلا. فالصبر لغة هو الحبس والمنع، ومنه قول الله تعالى حكاية عن مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي حبست نفسها عن الكلام ومنعت نفسها عن البيان. فالصبر في اللغة هو الحبس والمنع، والصبر شرعا واصطلاحا هو حبس النفس عن الجزع. خلي بالك اوعى تنام، اوعى تنعس. الاخ اللي بنام ورده اصحى هجي لك والله. ايوه اصحى كده. طيب معلش ربنا يديك الصح والعافية. الصبر شرعا هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. الله. اقول تاني، الصبر اصطلاحا هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا صبر على المأمور، أي صبر على الطاعة. ثانيا صبر عن المحظور، أي صبر عن المعصية. ثالثا صبر على المقدور، أي على البلاء والمحن والمصائب التي يقدرها الحق جل وعلا. يبقى دي أقسم الصبر. أعلى مرتبة وده اللي هنتكلم فيه هو الصبر على الطاعة، صبر على المأمور، الصبر على امتثال الأوامر، الصبر على الفرائض التي افترضها الله جل وعلا عليك. ما أروعك وما أكرمك وما أطهرك وما أشرفك وما أقربك من ربك جل وعلا طوال رمضان وأنت تمتثل الأمر وتؤدي الفرض. هنيئا لك أيها المتبع للحبيب محمد، يا من صمت نهار رمضان ومضى عليك الشهر وأعانك الله جل وعلا على صيام هذه الأيام كلها. من صام يوما، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. طب وانت صمت 30 يوم، ان شاء الله ربنا يعيننا بكرة وبعده، 30 يوما. انت عارف الخريف يعني ايه؟ الخريف بمعنى العام، يعني باعد الله بذلك اليوم الواحد وجهك عن النار 70 عاما. طب انت صمت 30 يوما وصمت كم رمضان؟ اللهم لك الحمد. طيب يا من تذوقت طعم الصوم وحلاوة الصوم ولذة الإحسان، لأنك أيها الصائم نازل منزل الإحسان. منزل الإحسان ده أعلى مقامات الدين، ده الدين إسلام وإيمان وإحسان. أعلى مقامات الدين الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت أيها الصائم نازل منزل الإحسان، لأن الشراب والماء البارد أمام عينيك وبين يديك طوال النهار في هذا الجو القائض الحرارة، لكنك لا تستطيع أن تمد يدك إلى جرعة ماء، لأنك محسن، لأنك محسن. وهذا هو السر الذي قال الله عز وجل فيه في حديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي. ما كل الأعمال لله، إنما الصوم مدرسة عالية جدا من مدارس الإحسان، تنزلك مقام الإحسان، فأنت تعبد الله يا الصائم كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه جل وعلا يراك، وأنت تعتقد أنه جل وعلا يراك. لذا لا تجرؤ أبدا على انتهاك حرمة الله سبحانه في نهار رمضان. وفي الليل أنت في سنة من أرق السنن ومن أعظم السنن. ما أجمل المسلمين وما أطهرهم وهم يملؤون بيوت الله جل وعلا على وجه الأرض، يصلون التراويح ويصلون القيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب أنت تذوقت حلاوة الصوم وتذوقت حلاوة الإحسان، أيعقل أيها الحبيب أن تتخلى عن هذا الفضل بعد رمضان؟ أيعقل؟ حافظ على الصيام، مش يوميا، لأن الله ما افترض علينا الصيام يوميا إلا في رمضان، لكن لا تحرم نفسك من صيام الاثنين والخميس، لا تحرم نفسك من صيام الأيام القمرية 13 14 15 من كل شهر عربي. وإن أردت المزيد فعليك بصوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. يا للعظمة، يا للفضل. طيب الصلاة، أعظم ثراء، أعظم فرائض الله جل وعلا على الأمة بعد التوحيد. بعد التوحيد، توحيد الركن الأول الذي يردده المسلم بلسانه حين يدخل دين الله جل وعلا، أو حين يمن ربنا عليه بهذا الدين. طيب ما هي العلامة العملية الأولى على دخولك في هذا الدين؟ الصلاة. يا إخواننا، بعض أحبابنا فاهم أن التدرج في الفرائض، خلي بالكم يا شباب، بعض أحبابنا يتصور أن التدرج مشروع في الفرائض. التدرج يا إخواننا سنة من سنن الله الكونية، سنة من سنن الله الكونية، لكن هذا التدرج في الفرائض والأحكام قد انتهى بموت من كان ينزل الله عليه الأحكام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني ما يصحش بدعوة التدرج وأنا أدعو إنسانا إلى الصلاة أقول له طيب أنت ابدأ بفرض الظهر مثلا، ابدأ بفرض الظهر وواظب على كده مثلا شهر، وخليك بعد شهر الظهر والعصر. هذا خلل، هذا لا يجوز يا إخواني، هذا لا يجوز إطلاقا في دين الله جل وعلا. التدرج في الأحكام مضى عصره خلاص. أما يا مولانا أنت بتقول التدرج سنة كونية، التدرج سنة كونية حين تدعو إنسانا إلى الله تبارك وتعالى، ففقه الأولويات فقه النبوي مشروع. يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم، خلي بالك من فقه الأولويات والتدرج في الدعوة، فادعوهم أن يقولوا أو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب أداء والركن، خلي بالك شو الكلام، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا فقه الأولويات في الدعوة إلى الله جل وعلا. إنما ينفع، ينفع وأنا بأدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى أن أقول ابدأوا الفرائض، فرض الله علينا 5 صلوات فحافظوا على صلاة واحدة لمدة معينة لحد ما تحبوا الصلاة وبعد كده تحافظوا على بقية الصلاة. هذا خلل، هذا لا يليق، لم يقل به نبي مرسل ولا عالم متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يصح أبدا. من الله عز وجل عليك بالصلاة فإياك أن تضيع الصلاة في بيت الله، في بيت الله تبارك وتعالى. لقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا، وقوموا لله قانتين. بل لم يسقط الله جل وعلا صلاة الجماعة عن المقاتلين في الميدان، عمن تبرق السيوف على رؤوسهم، وإنما شرع لهم صلاة تسمى بصلاة الخوف حتى لا تضيع الصلاة في أي أزمة وفي أي مرحلة ولأي سبب من الأسباب. وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس، لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس وأن أتخلف معي، معي رجال معهم حزم من حطب لأحرق على قوم بيوتهم بالنار تخلفوا عن صلاة الجمعة، وفي لفظ عن صلاة الجماعة. هم النبي أن يفعل ذلك، هو لم يفعل، لكنه يريد أن يبين لنا قيمة الصلاة وعظمة الصلاة في بيوت الله جل وعلا. أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أبقى من درني شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وفي رواية البخاري ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. بالله عليك تتخلى عن هذا الفضل وتتخلى عن هذا الشرف وتتخلى عن هذا الأجر العظيم فلا تضيع الصلوات في بيوت الله تبارك وتعالى أبدا، بل احرص وتسابق مع أهل الفضل من السابقين مهما كانت ظروفه. اللهم إلا إن كنت مريضا، اللهم إلا إن كنت نائما، اللهم إلا إن كنت في مطر شديد وبرد شديد، هذه أعذار شرعية قد تحل بينك وبين الصلاة مع الموحدين في بيوت الله تبارك وتعالى. أذكر نفسي وأحبابي وإخواني ممن تفضل الله عليهم بالمحافظة على الصلوات في رمضان وذاقوا طعم الصلاة ولذة القرب من الله جل وعلا أن يحافظوا على هذه الصلة، أن يحافظوا على هذه الصلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ويقول كما في رواية بريدة في سنن الترمذي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. هي الصلاة يا أخواننا، شوية الناس بدأت تستهين بالصلاة. ترى كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام يسمعون الأذان وربما يسمعون أذان الجمعة وهم لا زالوا يجلسون في استاد كرة رياضي أو يجلسون على مقهى أو في شارع من الشارع أو في طريق من الطرقات. والله لا كرامة لهذه الأمة ولا سعادة إلا إذا جددت الصلة بربها كل يوم 5 مرات. ناهيك عن صلاة النوافل وعن صلاة الوتر، فحذار أن تضيع الصلاة في بيوت رب الأرض والسماوات سبحانه إلا لعذر شرعي من مرض أو مطر أو نوم أو طعام وضع. إذا حضرت العشاء مع العشاء فقدموا العشاء على العشاء عشان تبقوا في الصلاة حاضر القلب والذهن. إنما لو حضر الطعام في وقت الصلاة وتركت الطعام وأنت تشتهيه ممكن يعني تقول كلام كويس. فتقدم العشاء على العشاء، شوف الشرع الجميل. كذلك النوم، بس خلي بالك مش تصبط المنبه على الساعة 7 الصبح لأن شغلك 8 مع سبق الإصرار والترصد يا لص بتسرق صلاة الفجر، تسرق صلاة الصبح. خلي بالك أتقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، أتقل صلاة. ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. حافظ على صلاة الفجر في جماعة في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وكذلك العشاء، وكذلك سائر الصلوات. طب العصر يا خبر أبيض، ده العصر فيه وعيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أو الله، والحديث في الصحيحين. طب تستهين بالصلاة؟ وفي رواية تانية في الصحيحين من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فقد أهله وماله. تصور لما ترجع كده والإنسان يفقد أهله جميعا وماله جميعا، مصيبتك بترك صلاة العصر أعظم من مصيبتك بفقد أهلك ومالك. شايفين العظمة يا إخوانا؟ النوم يبقى بتظبط المنبه وساعة الوقت على وقت الصلاة. طب سمعت المنبه وانت من التعب والإرهاق والإجهاد نمت ما ادريش، خلاص اسمع البشرة اللي انا هقولها لك دي. فإنما هي صدقة تصدق الله بها عليك. بس تبقى صادق في النية، تبقى صادق، مش تبقى ظابط المنبه ويضرب وتصحى وتسمع المؤذن في جامع الحصري بصوت الجميل ده اللي بينقلنا للحرم المكي ويقول لك الصلاة خير من النوم، وانت تحط اللحاف على ودنك عشان ما تسمعهاش. لا تقول. يبقى إذن أيها الأفاضل، حافظوا على العبادات التي من الله عز وجل بها عليكم في رمضان. القرآن دي اللي مأساة كبرى. بعد ما بينتهي رمضان، منا من ختم 10 مرات السنة دي فضل الله عز وجل، منا من ختم 10 مرات قراءة القرآن، كل 3 أيام يختم مرة. أصحاب الهمم العالية من إخواننا وأخواتنا وبناتنا، منهن من ختم 10 مرات، خلاص بيختم في 10 دلوقتي، ومنا من ختم 5، ومنا من ختم 3، ومنا من ختم مرة، ومنا اللي لسه يعني. أسأل الله أن يرفع هممنا، ما تعبان زي حالاتي. حافظ على القرآن بعد رمضان. تكت ربنا من عليك بالقرآن، لا تضيع هذا النعيم وهذا الخير وهذه البركة. رمضان، الله الذي كنت تعبده في رمضان هو الحي الذي لا يموت. لا تكن رمضانيا، ولكن كن ربانيا، كن ربانيا. لا تهجر القرآن أبدا، ولا تكن ممن قال الله فيهم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في ثوابت إيمانية يا إخواني، تحقيق التوحيد، المحافظة على الصلوات، المحافظة على قراءة القرآن، المحافظة على الذكر، المحافظة على الاستغفار، المحافظة على الدعاء، المحافظة على الصدقة ولو كانت قليلة. لا تحرم نفسك من هذا الخير، هذه ثوابت إيمانية لا تضيعها بعد رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. داوم بقى على العمل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إن شاء الله يعني ربما تكون خاطرة أخيرة على الاستقامة، ويعني وصية النبي قل آمنت بالله ثم استقم، أو قد تكون موضوع خطبة العيد بإذن الله تعالى إن قدر الله ذلك. الشاهد أيها الأفاضل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكانت أم المؤمنين عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. أوعى تنسى بقى الرواية دي. كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. أثبته يعني إيه؟ يعني حافظ عليه وداوم عليه. فحافظ على العمل وداوم على العمل الذي كنت فيه. أنا أعلم أن لرمضان من الكرامات والرحمات والنفحات والخيرات والبركات ما ليس لغيره أبدا من الشهور. فالله جل وعلا يتفضل على الأمة في رمضان بما لا يتفضل به على الأمة في غير رمضان. هذه خصيصة لهذا الشهر المبارك بلا نزاع ولا خلاف بين أهل العلم. لكن لا تتخلى عن الثوابت الإيمانية بعد رمضان. فالصبر على الطاعة أيها الأفاضل من أعظم أنواع الصبر، ومن أعظم وسائل الثبات على دين الله وعلى منهج الله في هذه الفتن حتى نلقاه سبحانه وتعالى. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. انت ربنا من عليك وكنت حريصا جدا في رمضان على عدم النظر الى النساء، كنت حريصا وجزاك الله خيرا. كنت تخاف، لا اللهم اني صائم، ان الفتن كثيره، لو بصيت في اي مكان هتلاقي فتنه. شيخ كشك الله يرحمه يقول لك لو بصيت من تلاقي امرأة متبرجة، شمال تلاقي متبرجة، قدامك تلاقي امرأة متبرجة، وراك تلاقي امرأة متبرجة، لو بصيت فوق هتلاقي في البلكونة بتنشر متبرجة.
ولو بصيت تحت الأرض الأتوبيس هيدوسك. مصيبة من كل ناحية، يعني هتعمل إيه؟ فحافظ على هذه العبادة، اسمع اللي أنا أقوله لك ده، خلي بالك من دي، حافظ على هذه العبادة، عبادة غض البصر التي لن تتذوق طعم ولا حلاوة الإيمان إلا بها. والله يا أخوانا كتير من شبابنا بيسأل بيشكي، يا مولانا مش عارف أحفظ القرآن ولا عارف أحفظ كلام النبي، وجهز خطبة أطلع على المنبر يطير مني ثلاث أرباع الخطبة، ما اللي أنا مجهزه يطير مني على المنبر ليه؟ الذنوب، وأخطر أنواع الذنوب أن تطلق بصرك، أخطر أنواع الذنوب أن تطلق بصرك. الأمر كثير من شبابنا وأولادنا بيتصور أنه صعب، لا صعب في الأول، لكن بعد ذلك والله والله لو جاهدت نفسك في أول مرة وتاني مرة وتالت مرة لن تحدثك نفسك بعد ذلك أن تنظر، اللهم إلا نظر الفجاء النظرة الأولى، إنما تمادي وتستطيل وتتمادى في النظر. فلا يفعل هذا مؤمن أشرق نور الإيمان في قلبه وذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. لا يمكن يستقر النور في قلبك وأنت مطلق لبصرك العنانة في النظر إلى ما حرم الله تعالى. يبقى الصبر عن المعصية، الصبر عن النظر إلى الحرام، الصبر عن الغيبة، أنت كنت خايف من الغيبة، كنت خايف من شهادة الزور، كنت خايف من قول الزور، كنت خايف من النميمة، كنت خايف من التحرك إلى أي معصية من المعاصي، جميل، مشاعر جميلة، لماذا يتجرأ العبد بعد ذلك على ارتكاب هذه المخالفات والوقوع في هذه المعاصي بعد رمضان؟ ألم تتذوق لذة الطاعة بانتهائك عن هذه المعاصي في رمضان؟ الصبر عن المعصية من أعظم وأرقى أنواع الصبر، لأن النار حفت بالشهوات، شهوات كثيرة، لو استجاب الإنسان لأسقطته في نار جهنم. فاجتهد ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعته أن تبتعد، أن تمتثل الأمر واجتنب النهي، لأن النبي لما جه يقول عليه الصلاة والسلام فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، لم يقل فدعوا منه ما استطعت، وإنما قال وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والقسم الثالث باختصار الصبر على المقدور، الصبر على البلاء، الصبر على المصائب. انت حضرتك متصور ان انت هتحقق الايمان ولا تبتلى ولا تمتحن؟ لا، لابد ان تعلم يقينا انك ايها المؤمن ستبتلى. الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. خلي بالك، هو رب العزة لا يعلم الذين صدقوا من الكاذبين إلا بعدما يتعرض للفتن والمحن والابتلاء، أبدا، الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، لكنه بالمحن والفتن والابتلاءات يظهر الإيمان وحقيقة الإيمان للمرء أمام نفسه. أنا لا أعلم حقيقة إيماني، قد أدعي الإيمان وقد أزعم الإيمان، لكنني لا أعرف حقيقة الإيمان في قلبي إلا إن تعرضت لمحنة، إلا إن تعرضت لفتنة. المؤمن في المحن ثابت كالجبال، صابر على طاعة الله وعن معصية الله، هذا هو حال المؤمن. إنما لما تأتي الفتنة وبعدين تنقص على عقبيه، أن سبحان الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إنما المؤمن ثابت في الفتن، لا تعصف بالإيمان في قلبه ولا تزلزله ريح الفتن والشبهات قط. فتأتي المحنة لتظهر لك إيمانك أمام نفسك، أنت حال إيمانك إيه؟ فالله تبارك وتعالى يبتلي أهل الإيمان للتمحيص، فإن محصوا وثبتوا ولا زال البلاء قائما فالله يطهرهم بهذا البلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. دخل عبد الله بن مسعود على النبي في فراش الموت مرض الأخير والنبي بينتفض من الحمى، والحديث البخاري. فعبد الله بيقول له: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال عبد الله: ذلك وأن لك لأجرين يا رسول الله. قال: أجل، اسمع، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. طيب، المرتبة الثالثة من مراتب الابتلاء: ابتليت للتمحيص فثبت وصبرت ولا زال البلاء موجودا. الله يريد أن يطهرك بهذا الابتلاء. طيب، طهرت ولا زال البلاء موجودا، لا تيأس ولا تجزع ولا تقنط، فإنما يريد الله أن يرفع درجتك عنده سبحانه وتعالى. وإلا فأنا أسأل: هل ابتلى الله نبينا ليمحصه؟ هل ابتلى الله نبينا ليمحصه؟ لا، ما تخافش. لا. هل ابتلى الله نبينا ليطهره؟ لا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أما ابتلاه ليه؟ وابتلاه ابتلاء تنوء عن حمل الجبال الرواسي، ليرفع درجته عنده سبحانه وتعالى. فيا من ابتليت فثبت، محصت فثبت، طهرت فثبت، ولا زالت الابتلاءات تتوالى عليك، فاعلم بأن الله جل وعلا يريد أن يرفع درجتك. قال صلى الله عليه وسلم حين سئل: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الكفار، المنافقون، العصاة؟ أبدا، الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، وهو أرقى درجات الصبر، وصبر عن المحظور، وهو صبر عن المعصية، وهو يحتاج إلى صبر ومجاهدة، وصبر على المقدور أي على ما قدره الله جل وعلا عليك من المحن. والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصبر على الطاعة. اللهم ارزقنا الصبر على طاعتك، وارزقنا الصبر عن معصيتك، وارزقنا الصبر على قدرك خيره وشره، حلوه ومره. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جنانك. اللهم اغفر لنا ولجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا بالقرآن عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، برحمة منك يا عزيز يا غفور. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم كما تفضلت علينا بالطاعة في رمضان فأعنا على طاعتك حتى نلقاك. اللهم أعنا على طاعتك حتى نلقاك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
أحب الصالحين ولست منهم لعل